الإهاب اللي هو الجلد، ثلاث جلود هي دلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر صعب عليه، ده نحن عبيد الله وأولى الناس بالتمتع بخيرات الدنيا، يبقى يتمتع بها الكافر الذي يسجد لغير الله، وإحنا عبيد الله لا نتمتع، نتمتع في الدنيا والآخرة، إحنا أولى الناس أن نتمتع بذلك. جال في صدره هذا الخاطر فتلفظ به، قال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. حصلت محاورة بين الإمام الكسائي علي بن حمزة وبين الرشيد، أو بين هارون الرشيد، هارون نعم مرة. وطبعا العلماء دول كانوا بيقربوا، العلماء دول ليتأدبوا بهم، وتعرف فضل الحاكم إذا قرب العالم. كان كل أمراء المؤمنين لهم بطانة من العلماء الشعراء والظرفاء، أهو العالم بيتعلم منه والظريف بيرفه بيه عن نفسه. يعني مرة المهدي أمير المؤمنين طلع يصطاد هو ورئيس الوزراء علي بن سليمان، وبعدين كان معهم شاعر اسمه أبو دلامة، كانوا بياخدوه معاهم كل الاسفار وايه، ويقول له ابو دلال انشد لنا شعرا، فيقعد يضحكهم كده وبتاع. فطلع يصطاد في الغابه، وهذه الحكايه رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال فخرج يصطاد، المهم المهدي بنشن كده اصطاد ظبيا، وعلي بن سليمان بنشن كده فاصطاد كلبا. فالمهدي قال له قول لنا في الموضوع ده حاجه كده. فقال ابو دلال على البديهه، بدون بقى ما يقعد يوقف اللمبة ويشرب شاي ويستحضر ايه شياطين وادي عبقر بتوع الشعر عشان يوحون اليه زخرف القول، وقعد يشطب ويعمل وبتاع ويقول لها انت كالكيمياء في حركاتك، كلام اللي ماليش معنى ده. والتاني يقول وشربت الصدى السائل من مسمار العالم، سمعت ايه الصدى السائل من مسمار؟ قام يقول لك الصدى ده ايه، الصدى والمسمار ايه جايين لبعض وبتاع، وده جناس وطباق ومش عارف ايه الكلام العادي ده، وسميه الشعر الحر. حر طبعا لانه هو ملوش ضابط ولا له اصل، حر. فالرجل بينشد على البديهة على طول، قال له قول لنا في الموضوع ده حاجة. فقال ايه، قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمى نارما كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده. وضحك المهدي حتى استلقى على قفاه من الضحك، وأعطاه 30,000 درهم، عن كل بيت 10,000، 30,000 درهم هدية كده على ليه، على القفشة الظريفة دي. راجعين بقى في السكة بقى، وقال له بقول لك ايه، اشتم واحد فينا، هما كانوا 3، هو ورئيس الوزراء وأمير المؤمنين، اهدوا أحدنا. فده انفضل، فوجد أخص الضررين أن يهجو نفسه، هذا رئيس الوزراء لا يهجو يروح ده. قال ألا أبلغ لديك أبا دلامة، فليس من الكرام من الكرام ولا كرام، إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا وضع العمامة. فادلوا 20,000 درهم، شوف طلع ب50,000 درهم. فكانوا يصطحبوا البطانة دي، ايش شعراء على ايش علماء على ايش قراء على فقهاء على محدثين. فكان من البطانة بتاعت هارون الرشيد الامام الكسائي، الامام اللغوي الشهير وصاحب القراءة المشهورة المتواترة قراءة الكسائي. والكسائي ده كان ايه، هو وسيبويه كفرسي رهان، سيبويه كان في البصرة والكسائي كان في الكوفة. الكسائي مؤسس مذهب النحاة الكوفيين، وسيبويه مؤسس ايه مذهب النحاة البصريين، وكانت المسألة حجالا بينهما، ولكن سيبويه اظهر من الكسائي في علم النحو، انه بصراحة الكتاب بتاعه لغز من الالغاز، كتابه في النحو 5 مجلدات اسمه الكتاب، اذا قيل الكتاب يبقى كتاب سيبويه. تعرف سيبويه ده مات سنه كم سنة؟ 32 سنة 32 سنة اللي كتابه كل النحاة بيعتبرونه لغزا من الألغاز. جاء واحد أبي العباس المبرز صاحب الكامل وقال أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو. قال له بني هل ركبت البحر استعظاما لأمر الكتاب؟ ما ركبش البحر، كان البحر مرعب بالنسبة للعرب، اللي يركب البحر يبقى مفقود عند العرب، ولهم أشعار في البحر وهول البحر. فكان هم الاثنين كفرة رهان وكانوا يدخلوا على هارون الرشيد، فالكسائي الإمام الكبير المعروف داخل على هارون وبيأدبه وبيعلمه. فهارون قال له إيه؟ قال له اجلس. قال بل اقعد يا أمير المؤمنين، يعني لا تقل لي اجلس بل قل لي اقعد. قال وهل بينهما فرق؟ قال نعم. قال الجلوس يكون من اتكاء والقعود يكون من قيام. وكان متكئا فجلس. يبقى هو واقف ما تقولوش اجلس، لكن قول له ايه؟ اقعد. الكلام ده كلام اغلبي، بمعنى ان اكثر استعمال العرب كده، لكن ممكن تضع هذه مكان تلك، لكن استخدامها قليل. ليس استخدامها بايه؟ بشهرة الاستخدام الايه الدارج اللي هو ايه؟ ان القعود يكون من قيام وان الجلوس يكون من اتكاء. قال عمر رضي الله عنه وكان متكئا فجلس، ودي عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعظم الامر. كما قال ابو ذر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، وبعدين لما جاء شهادة الزور كان متكئا فجلس، قال الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور. فقال او في هذا انت يا ابن الخطاب، يعني مثلك يقول هذا الكلام؟ عجلة الناس دول في الدنيا متمتعين واحنا فقراء، مثلك في فقهه وعلمه يقول مثل هذا الكلام؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول والآخرة عند ربك للمتقين. إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي، كأنه اعتبر هذا ذنبا. الحساسية بتاعتهم اعتبر إنه هو مجرد ما يعني يعترض اعتراضا لا يقصده، انما يعني كان خلاف الصواب يعتبر ان هذا من الذنوب. قال يا رسول الله استغفر لي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم الا يدخل على نسائه شهرا من شده موجدته اي غضبه عليهن. فدخل على عائشه بعد 29 يوما فقالت يا رسول الله انك حلفت الا تدخل علينا شهرا فقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا. وفي هذا دليل على استحباب تذكير الرجل إذا نسي الحلف أو النذر، يعني حلف على شيء ما وخالفه في الظاهر تستحب لك أن تذكره، تقول أنت لم تحلف على هذا، حلفت على كذا. لأن عائشة رضي الله عنها لما علمت أو سمعته يحلف لا أدخل عليكن شهرا، الشهر عندها 30 يوم، فلما دخل من 29 ظنته نسي ذلك فذكرته حتى لا يحنث في يمينه، فقال لها الشهر 29. قالت عائشة فكان ذلك الشهر 29، عشان مش حد يقول شهر 29 ثم بيه ساعات يجي 30، لا ده مش معناه ان الشهر يجي 29، لا، لان ابن عمر رضي الله عنهما لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 استدركت عليه عائشة، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر قد يكون 29. ماشي الشهر 29 اللي يتفيدي الجزم أنه لازم يكون 29 يوم، لا، إنما قال الشهر قد يكون 29. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 30 ومرة 29. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. يعني نجيب عن بعض الأسئلة بسرعة بدون إسهاب. واحد يقول لاحظت انك عندما يقدم لك اي شيء فلما لا تقبله مثل المشروب الموجود امامك، وهذا في كثير من دروس، فما السبب؟ اريد الاستفاده فقط لعله ان يكون خيرا. خير ان شاء الله، ليس هذا طبعا لاي شيء، ولكن يعني ليس شكوى، ولكن عندي السكر فاذا شربت هذا فانه يتعبني، فادعو الله لي ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عني واجعله فيه. الله يسلمك. ماذا تفعل المرأة إذا كان زوجها ملتزما بالظاهر فقط وباطنه خرب ويأتي بأفعال تنافي التدين؟ احنا كنا بنقول، يعني انا ارجو ان الكاتبة هذا السؤال تكون تقصد الالفاظ فعلا، لان كلمة خرب دي يعني تدل على انه خاوي فعلا، سنخاوي الفعل. فاحنا بنقول هو ان الحياة الزوجية شركة، الحياة الزوجية شركة، فإذا رأت المرأة أن زوجها لا يعينها على المعروف وأنه حجر عثرة في سبيل وصولها إلى الله تبارك وتعالى، وحاولت فعلا بجد وإخلاص أن تصلحه وأن تكون قامت بدورها، لأن الرجل قد يكون كذلك، لأن المرأة أفسد منه، قد تكون المرأة أفسد من الرجل أو هي التي جعلته يكون كذلك. فإحنا بنسلم دائما في الإجابة أن المرأة على خير حال من باب الفرض فقط، إذا كانت المرأة كذلك فحينئذ هي تنظر إلى حالها، ولعل الطلاق يكون أهون وأفضل إذا كان الرجل بهذا السمت الذي ذكرته، والله أعلم. هل حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ لا، حديث هذا الحديث ضعيف. قال الله تبارك وتعالى: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا رضيت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. هذا الحديث لا أصل له. مسائل بقى الحقن والكلام ده استلفها الشيخ مصطفى، هو أدرى بكم يشوف الحقن بتفطر بدح الوان ولا لا؟ ها؟ يعني بلدي الرجل أدرى به الشيخ مصطفى، شوف شو الموضوع ده. أرجو أن تفيدني في سؤالي هذا: عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة أسماء لكي تركب وراءه على فرسه، كيف عرفها؟ هل قبل نزول آية الحجاب أم لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد الخلق فراسة، يعني في غزوة تبوك حديث كعب بن مالك الطويل قال: فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بعيد قال: كن أبا خيثمة. فكان عنده فراسة. فاحنا منسألش بقى هو كانت لابسة النقاب ولا مش لابسة النقاب، احنا ليس عندنا تاريخ لهذه المسألة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس فراسة. وبعدين الرجل قد يعرف المرأة المنتقبة بسمتها، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أبصر جويرية بنت الحارث كما صح البخاري وهي خارجة إلى الصحراء تقضي حاجتها بعد نزول آية الحجاب، فقال لها يا سودة، ليس جويرية، قال لها: يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. عارفين برضه برضه لبس الايه، لبس النقاب، ومع ذلك يعرفها من جسامتها، كانت امرأة بدينة، فلعل أسماء كانت طويلة او كانت بدينة، المهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان تفرس فيها، فكان كما كان عليه الصلاة والسلام. الزوجة لآخر ازواجها ولو كان غير صالح نرجو الجواب. لا طبعا، لا طبعا، ده في حديث، لكن هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي، ولو لم يعله أبو حاتم لكان جميلا، أن أم حبيبة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يتزوج بامرأتين، أي امرأة تكون له في الآخرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهن خلقا. فقالت: ذهب حسن الخلق بالدنيا وبخيري الدنيا والآخرة. ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، يعني إذا المرأة طبعا زوجها كان غير صالح فالله عز وجل إن شاء الله يعني زوجها رجلا صالحا إن شاء الله، يعني لن تشقى في الدنيا ولا الآخرة، فهي الدنيا بس، الآخرة الجنة ليس فيها كرب، ليس في الجنة كرب. نعم. فهل يجوز هجر جماعة التبليغ في هذا الزمان تأديبا له وإنكارا على فعلهم للبدع التي هم يفعلونها؟ وإذا كان هذا الهجر جائزا فما هي حدوده؟ وإذا كان هذا الهجر غير جائز فما هي معاملتنا معهم؟ هل هي كمعاملة أهل السنة أم بأنهم أصحاب بدع لهم معاملة لا حدود؟ برجاء التفصيل حتى لا يلتبس علينا. طبعا التفصيل الساعة 9:30 مش هينفع الكلام ده. فهو عموما أعطي يعني ضابطا عاما. هذا الضابط العام أنك تقوم بتبليغ السنة على الوجه الصحيح. يعني رجل أخلاق، رجل كالطبيب تبغي صلاح الذي أمامه. قل يا جماعة والله إن مثل الخروج هذا ليس من سنة السلف، وما كانوا يخرجون هذا الخروج إنما كانوا يخرجون للعلماء، مش يخرجوا ويجلسوا في مسجد، لا كانوا يخرجوا للعلماء. كل الخروج الموجود كان لأهل العلم، وهم يهجرون أهل العلم، يعني لا يحضرون مجالسنا في الغالب. قد يحضر الرجل بعد الآخر، ده اجتهاد شخصي منه لأن هو يريد أن يتعلم، لكن الهيكل العام طبعا أنا ما أفتري عليهم لأنني أعرفهم حق المعرفة، وهم فيهم خير كثير، فيهم خير كثير، لكن الحقيقة يحتاج إلى ضبط هذا الخير على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هم لا يحضرون مجالسنا ولا يستفتوننا في شيء أبدا. فهو خروج الناس زمان إنما كان بقصد طلب العلم لا بمجرد الجلوس في مساجد، هذا الأمر ما عهدناه ولا رأيناه أبدا في أي عصر من العصور، ولا يستطيع واحد منهم أن يأتي بإسناد صحيح أن العلماء كانوا يفعلون ذلك أو أن هذا كان معروفا لديهم. فإحنا إذا سلكنا سبل التأديب ينبغي أن نسلك سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام في التأديب. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه. قلتم إن الطاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بشرطين المعروف والاستطاعة، وهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمعروف والاستطاعة؟ إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء لا يكون في استطاعتك ابتلاء لك، وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم أن يطيعوه في المنشط والمكره، لكن ليس المقصود بعدم الاستطاعة هي الاستحالة، لا. يعني أنت إذا قلت لرجل أنا لا أطيق أن أراك، هل أنت لا تطيق ولا أطقت ولكن بصعوبة؟ أطقت ولكن بصعوبة، لا أطيق أن أراك مع أنه في طاقتك. طبعا لأن تكليف ما لا يطاق هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، هم من مذهب المبتدعة، هم الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى قد يكلف العبد بما لا يطاق. هذا في تكليف لآيات القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرك أن تطلق امرأتك التي تحبها لا يحل لك أن تقول لا، برغم أن حياتك ممكن تتدمر مثلا، لكن لا يحل لك. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يطلق امرأته، لأن عمر قال لابنه طلقها، فقال إني أحبها، قال إني أحبها، قال طلقها إني أحبها، وأبى، فشكاه عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عبد الله أطع أباك، فطلقها. فالمقصود هنا لو سلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبدا بما لا يستطيعه فعلا لكان الواجب عليه أن يمتثل، وإذا امتثل أعانه الله عز وجل على ذلك. لكن يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام أمره مقيد غير مطلق، يعني كل واحد أمره مقيد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره مطلق. بعض النساء على الرغم من علمهن بحقوق الزوج تهملهن بشدة في النظافة والتزين وتلبية رغبة الزوج، وتهملهن حتى في سنن الفطرة. طبعا هو روى الإمام النسائي في سننه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. فزينة المرأة للرجل ضرورة، إذا كان الرجل يحب ذلك صار ذلك واجبا على المرأة، تأتم إذا لم تفعل. وكذلك الرجل برضو يتزين للمرأة، لأن هذا كله من دواعي الإقبال ودواعي العشرة، يعني في صحيح مسلم من حديث شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها ما هو ما بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت بالسواك. أول شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل السواك ليه؟ بيطهر فمه، يطهر فمه. فطبعا زينة المرأة لزوجها ضرورة، المرأة إذا لم تتزين فقدت أغلب رأس مالها عند زوجها. هل الحديث الوارد في صلاة التسبيح صحيح أم ضعيف؟ هذا الحديث أنا متوقف فيه. طيب هذا يعني آخر سؤال. ما هي دراسات والمؤهلات للشيخ الألباني ومن أي بلد هو؟ ما هي الأحاديث الشاذة التي صححها؟ ده احنا بقى انت عايزين نقعد الصبح بقى. طبعا أنا ما علمي بما صححه الشيخ من الأحاديث الشاذة، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن بالنسبة للشيخ الألباني هو أصلا من ألبانيا كما هو واضح من النسبة، وهاجر حفظه الله ومتع به من ألبانيا لما فرض أحمد زوغو القبعة على الجماهير هناك، وكان والد الشيخ الألباني مفتيا للحنفية ورأى النذر ورأى الشر في البلاد، فهاجر بأسرته إلى دمشق الشام، فوافى شيخنا حفظه الله دمشق وهو ابن 9 سنين لا يعرف حرفا واحدا من العربية، ثم بدأ يتعلم العربية لما التحق بالمدرسة وتقدم وتمهر في اللغة العربية، حتى كان الأستاذ العربية يعير الدمشقيين به فيقولن هذا رجل أعجمي ألباني، ومع ذلك يعرف في النحو والصرف أكثر من أهل البلد. ثم اقتصر الشيخ على الابتدائية القديمة، هذه أعلى مؤهل عنده، وأقبل بعد ذلك على مهنة تصليح الساعات، ورزقه الله عز وجل بمجلة المنار في أوائل طلبه للعلم، فقرأ على السيد محمد رشيد رضا رحمه الله رئيس تحرير مجلة المنار آنذاك مقالا في نقد كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وذكر أن الحافظ زين الدين العراقي له تخريج لهذه الأحاديث. قال الشيخ الألباني فطفقت أسأل عن الكتاب كالعاشق الولهان حتى سخر الله لي تاجرا مصريا هاجر إلى دمشق، دمشق كان يبيع الكتب، قال فاستأجرت الكتاب منه بالشهر، كان يأجر الكتاب ويقرأه، وبعدين بدأ له أن ينسخ من الكتاب تخريج الحافظ العراقي، فاشترى أوراق بالكيلو، الأوراق اللي هي التعبانة اللي تدعى بالكيلو، ليه؟ لأنه كان فقيرا. المهم أن الشيخ حفظه الله واصل يعني سيرته، وله مشايخ، له مشايخ لكن قلة في الفقه، ويعني ليس له في الحديث شيخ إلا يعني أحد الشيوخ الذي أعطاه إجازة، ولعل كان من التشريف للمجيز أن أجاز للألباني، لعله كان من الشرف له أن أجاز للشيخ الألباني حفظه الله. المهم الذي حياة الشيخ حياة طويلة، وأنا سردت كل ترجمته في كتاب اسمه الثمر الداني بالذب عن الألباني، وسأنشر الجزء الخاص بترجمته إن شاء الله بعد نحو 1.5 شهر بإذن الله. المهم أن الشيخ الألباني من شدة حبه للعلم كان يصلح من الساعات ما يعينه على قوته فقط. روح المحل مثلا، هو محتاج يصرف في اليوم 5 جنيه وبيصلح الساعة ب2.5 جنيه، يصلح ساعتين فقط في هذا اليوم، صلح ساعتين في مثلا ربع ساعة نص ساعة زي ما أخذه، وبعدين يغلق محله ثم ينطلق إلى المكتبة الظاهرية، ينقل من المخطوطات وعين المعجم الحديث اللي هو معجم غريب رأيته في غرفة الشيخ، وقد كان ذكره في بعض كتبه، وقال إنه عنده 40 مجلدا من الأحاديث التي نقلها من المخطوطات. وذلك لما تفتح كتب الشيخ ناصر حفظه الله تجده يحيل إلى كتب أنت لم تسمع بها قبل ذلك، كتب غريبة جدا ما سمع أحد بها، وكم استدرك على الحفاظ وأتى بطرق لم يقف عليها كبار الحفاظ بسبب هذا الجد. فرأيت أنا 40 مجلد، مش 40 مجلد يعني متجلدين كده وبتاع، لا، عبارة عن ورق، الورقة بقدر كف اليد وعرضها كده بقدر إيه الكفين معا، وعامل كده إيه خيط متين، هو قاعد مثلا على المكتب هنا، وبعدين خيط هو جاي كده، فهو معلق كل مجموعة بمشبك غسيل على الخيط، والخطبة بأسفل. هو عايز المجلد الأولاني معاه آلة كده يقوم عاملها كده يقوم المجلد جاي له لحد. شفت بقى التكنولوجيا؟ يفتح ياخد اللي هو عايزه وبعدين يعمله فيرجع تاني لإيه التاني كأن في سوسته كده بتشده. أنا أعجبني جدا هذا المنظر وقعدت أتأمله، يعني هذا منظر عجيب. فأربعين مجلد شابكهم كده ورتب الحروف، رتب الأحاديث على حروف الهجاء. فكل الأحاديث اللي بدأت حرف الألف على بعضها، والأحاديث اللي بدأت حرف الباء على بعضها، والحرف التاء على بعضها، إذا أراد أن يخرج حديثا نظر إلى أول كلمة فيه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راضي بأميم ونون، يجيب حرف الميم نون فيلاقي من كثير، يجيب عامل يراعي بقى الحرف الأول من الكلمة الثانية، ويبتدي بقى يجيب هذا المعجم، فيجد ان هذا الحديث له مثلا عنده 40 بطاقة، كل بطاقة بمصدر مختلف. الشيخ كان ينقل الحديث من المخطوط بسنده ومتنه ويعزو الى هذا المخطوط الذي نقل منه في المكتبة الضرية بالورقة والوجه. فذلك احيانا انت بتلاقي في كتب الشيخ يقول لك قاف 5 على 1، قاف قاف يعني ورقة، اختصار كلمة ورقة، وكلمة قاف دي إشارة إلى أن الكتابة مخطوط لم يطبع. قاف دي لما تشوفها في أي كتاب اعرف أن الكتاب ده هو الذي عزي إليه الحديث مخطوط، يعني لا تبحث عنه في الأسواق إلا إذا كان طبع بعد ذلك. واستمر الشيخ حفظه الله على جده حتى صار إمام أهل الحديث. فالذين يعيرونه أحيانا يقولون أليس له شيوخ؟ فنقول هذا أدل على نبله وعلمه، فإذا كان صار إمام أهل الدنيا في الحديث بلا شيخ فكيف لو كان له شيخ؟ ومع ذلك فنحن نقول لهم انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، أأصاب أم أخطأ؟ لا تقول له شيخ ولا ملوش، ليس هذا استهانة بيعني عدم وجود الشيوخ. الأصل الذي اتفق عليه الكل بما فيهم الشيخ الألباني أن العلم لا يؤخذ إلا على شيخ، والشيخ له فوائد كثيرة جدا على الطالب ليس العلم فقط. لكن يعني قبل أن أفارق يعني مقامي هذا أنبه إلى حوار دار بيني وبين بعض الناس منذ يومين هنا في القاهرة. قلت له لماذا لا تأتوا بفلان يحاضر عندكم في المسجد؟ فهمس في أذني وقال له شيوخ؟ فقلت له دعني، انت سألت السؤال سر فدعني اجهر بالاجابة عشان اخواننا برضه يستفيدوا. لو انك لم تقبل القول الا من رجل له شيخ لحكمت على كل طلاب العلم الذين اجرى الله الخير في هذه الصحوة على ايديهم لحكمت عليهم بالاعدام. لو اشترطت ان يكون لك شيخ 2 و3 و4 فانا لا يحل لي ان اجلس في مقام هذا، لا يحل لي أن أجلس في مقام هذا. إيه لي يا شيخ 2 3 4؟ لا يكفي. فنحن مررنا في حياتنا بمرحلة من أغرب المراحل ما رأتها الأمة الإسلامية، وهي انهيار الخلافة وضياع دولة العلماء، فصرنا في حقبة من الزمان خالية من العلماء. فلما أذن الله عز وجل برجوع دينه مرة أخرى اضطررنا ليس عن أهلية ولكن عن اضطرار أن نعلم الناس، اضطررنا اضطرارا ليس عن أهلية. يعني أنا ما أتكلم الآن لأنني أهل لأن أتكلم، لكن لأنني اضطررت أن أتكلم. وكم أجر الله عز وجل الخير العميم على يد هؤلاء الذين يقولون الآن لا شيوخ لهم. هذه مرحلة لا بد منها ضرورة، اضطرت الجماهير إلى أكل الميتة، اضطرت الجماهير إلى أكل الميت، لكن الله عز وجل نفع بهؤلاء على قلة بضاعتهم بجانب العلماء الأكابر. لكن بعد جيل سيكون الذين يعلمون الآن في الساحة وليسوا بأهل سيكونوا أهلا لأحفادهم. هنا يبدأ بقى مرحلة وجود الشيوخ. يعني في زماننا لم يكن يوجد أحد يدرس، في هذا الزمان وجد من يدرس، فيجوز لكثير من الجلود أن يقول شيخي فلان، إذا صار له شيخ. يترك هذا المسجد يذهب إلى مسجد آخر في ضحية أخرى فيستمع إلى شيخنا ويقول شيخي فلان. يعني أنت بوسعك أن تعدد 30 شيخا لك، وأنا ليس بوسعي أن أفعل ذلك. ليه؟ لأن أنت لما أردت أن تطلب العلم وجدت من يعلمك، وجدت من يعلمك، لكن أنا ما وجدت من آخذ عليه إلا رجل أو اثنين أو ثلاثة، وما دمت معه كثيرا. الشيخ الذي دمت معه طويلا شيخ واحد فقط، شيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله، بحكم أنه كان بيشرح في بيت طلبة ماليزيا في مجلة في العباسية هناك بجانب كلية الهندسة، وكان بيشرح 5 كتب، فله درس راتب ثلاثة منها في أيام. لم يكن أحد يعرف العلم ولا طلب العلم ولا كتب الحديث ولا الفقه في بداية الصحوة التي كانت في الجامعات في حدود سنة 74-75. فأنت لما تأتي تقول لا أنا لا أقبل إلا من شيخ، لا أنا أقول لك وأنا معك، ابحث عن الرجل الذي له شيوخ. يجي يقول لك ثم المبتدع الآن كل واحد بيخرج معجم لشيوخه، أقول نعم، بيروح الهند يسمي لي أسماء أنا لا أعرفهم، أنا على استعداد أجيب لك 50 شيخ دلوقتي. تعرف أحمد زيان؟ تعرف عبد الوهيد؟ ها؟ تعرف غير عنتر؟ أهو دول بقى مشايخ في القرآن مثلا، يعني ده كده وكده. ها؟ أنا هقول كده، كذبني بقى وهجيب بقى أسماء وبتاع واكتب تراجم من دماغي. ما حكم علم التراجم راح بسبب الضياع، ما عدتش تلاقي التراجم زي العلماء. ابن حجر العسقلاني يؤرخ تاريخ الأمة المسلمة ويعمل تاريخ العلماء الموجودين في الساحة والكلام ده. يعني ممكن إذا مر الزمان ولم يترجم مثلا لعلماء هذا العصر، اللي يجي بعد 30 سنة ما يلاقيش ترجمة لحد فيه، ولا يعرف ده كان صالح ولا صالح ولا أهل ولا غير أهل، بسبب ضياع فن علم التراجم. فالنهارده لو الواحد جاء وعمل لنفسه معجم واخترع معجم وجاء قال لك وسألته من مشايخ، قال فلان وعلان وكذا ورضي الله عنه، كان يدرسني ورش وده كان يدرسني قالون وده خلف وده مش عارف مين وساع، له 30 شيخ في القراءات لوحده. بإمكان أي رجل أن يفعل ذلك. فالنهارده المبتدع يوم يروح الهند يقول لك شيخ فلان كان دهله وفلان مش عارف ايه وفلان كذا وكذا وكذا، يقول 150 شيخ. فيوم يقول لك أنا لا أطلب العلم إلا على هذا الإندلس شيوخ، لا، تنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. ليس هذا طبعا إجراء بالتعلم، لكن أنا أبين وأصحح الحقبة التي نمر بها الآن، حقبة كانت غريبة جدا. فانتدب شباب أنفسهم وقرأوا وتعلموا وجابوا وفعلوا، لا تقل أين شيوخه، ولكن انظر هل منهجه مستقيم، هل كلامه مستقيم، هل فقهه مستقيم. إذا كان كذلك فخذ عليه العلم، وإلا أنا أدينك بمجلسك هذا أنك تجلس إلى من ليس بأهل. لما جئت تستمع إلى رجل لا شيوخ له؟ يبقى أنت إذا ما تخير. فهذا لا يدين المتكلم فقط، بل يدين المستمع أيضا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من العلماء وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النجاة واليقين الإسلامية بنها، هاتف رقم 013-230-260، وإلى اللقاء في إصدارات أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في إصدارات أخرى إن شاء الله.